بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك أخوان المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان الدعاء بصلاح القلب. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجريتيو. كلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مما يعين المسلم على سلامة صدره ولسانه تجاه إخوانه أن يلجأ إلى الله جل وعلا، وأن يسأله بصدق وإخلاص أن يصلح قلبه، وأن يسلل سخيمة قلبه، وأن يثبت هذا القلب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أدعية كثيرة، فيها سؤال الله جل وعلا هداية القلب وسلامته وثباته. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. ومما ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، إلى غير ذلك من أدعيته صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة في استصلاح صلاح قلبه وتزكية فؤاده وتنقية هذه النفس من الشبهات والأفكار المنحطة، ويصبر على ذلك في حياته ليلقى الله جل وعلا بقلب سليم. ومن الأدعية العظيمة النافعة في باب سلامة الصدر واللسان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وضبط بلف وشركه. وفي رواية: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم. قال: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. فقد تضمن هذا الحديث العظيم الاستعاذة بالله جل وعلا من الشر وأسبابه وآياته، فإن الشر إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان، فاستعاذ بالله جل وعلا منهما في قوله: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وغاية الشر إما أن تعود على العامل نفسه ضرا، أو على أخيه المسلم كذلك ضرا. وفي الحديث الاستعاذة من ذلك: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فتضمن هذا الحديث العظيم الاستعاذة من مصدري الشر اللذين هما غاية كل شر. فلله الحمد على ما من علينا من هذه الأدعية المباركة، وما أجمل أن يجتهد المسلم في حفظ هذه الأدعية وأن يحافظ على ذكرها في صباحه وفي مسائه وعند نومه كما أرشد إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يسلل سخيمتها وأن يوفقنا إلى كل خير في الدنيا وإلى الفوز والسلام في الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
بارك الله فيك، جزاك الله خير على البرنامج.
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
سؤالي بالنسبة للحرمة اللي بتولد عن طريق القيصري عن بطنها،
نعم،
هل يشملها نفس النفاس يعني الحرمة اللي بتولد الطبيعي بالنسبة للطهارة يعني اللي هو بالنسبة للطهارة الصلاة ما صلاة؟
نعم نعم.
ومع عشرة الزوج يعني
هل
إشبال تري يعني اللي فات نفس الشيء ولا يختلف؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع رد فضيلة الشيخ. وعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيدة
والمستمعين وشيخنا الجليل سالم الدوبي وأخونا سيف الجبلي. فضيلة الشيخ سالم، شخص أخذ من شخص آخر قرض حسن بمبلغ 80,000 درهم على أساس أن يدفع خلال سنتين وبالأقساط وبواقع تقريبا 4,000 درهم شهريا، والشخص ملتزم ويدفع كل بداية كل شهر، ومر على هذا المبلغ وبالتناقض الشهور تقريبا 26 شهر، لأن شهرين أعطينا حق الرجل كمهلة يعني. السؤال، هل على هذا المبلغ زكاة مال أم لا؟ وإذا في هناك زكاة على هذا المبلغ من يدفع، الدائن أم المدين؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، كلنا شاهدنا وعبر واتساب شخص يصلي وهو واقف على دراجة نارية والدراجة في حالة سير. الآن بصرف النظر عن حقيقة هذا صلاة الرجل، سواء كان فعلا يصلي ما نعرف أو أنه يبين مهارته للآخرين أنه يتحكم في الدراجة، السؤال هل تجوز الصلاة في مثل هذه الحالة على أشياء متحركة أم لا؟ السؤال الثالث والأخير، أيضا شاهدنا عبر الواتساب أن في ناس قاعدة تصلي جماعة ولكن مش ورا بعض، على شكل حرف يعني مجموعة باتجاه القبلة ومجموعة الثانية مش باتجاه القبلة، على شكل حرف ال باللغة الإنجليزية. فهل هؤلاء حين يصلون اتجاه الكعبة اتجاه المكة المكرمة صلاتهم صحيحة 100%، لكن ماذا بهؤلاء إن هم متجهين للصلاة؟ ليش؟ لأن الشارع اتحكم فيهم، يعني ليس هم الذين تعمدوا وإنما الشارع جاي على شكل حرف إل، والمسجد طبعا مليان والعالم يصلون برا، وهذا شيء واقع وموجود وفي دولة إسلامية. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير. بعيدة تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم، نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال فضل الشيخ عندنا من لقاء ماضي بالنسبة لفضل الشيخ للحكم تعقيم وإخصاء القطط.
الحمد لله، إخصاء الحيوانات مما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأضاحي، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين موجوئين، وبناء على هذا الحديث أخذ أهل العلم جواز إخصاء الحيوان إذا كان في ذلك مصلحة، ومصلحة ذلك ظاهرة في بهيمة الأنعام لأنه يقصد منها استثمارها وطيب لحمها، ففي ذلك مصلحة للإنسان، والمضرة المترتبة على ذلك في الحيوان مضرة لا تذكر، فغلب جانب مصلحة الإنسان على مصلحة الحيوان. فإذا كان في ذلك مصلحة للإنسان فلا حرج في بهيمة الأنعام. أما غير بهيمة الأنعام كالكلاب والقطط ونحوها فهذه كذلك يجري عليها هذا الحكم، ولكن بشروط وضوابط. فمن هذه الضوابط أن لا يكون في ذلك أذية دائمة على الحيوان، فلو كان هذا الحيوان يتأذى أذية دائمة بسبب هذا التعقيم، سواء في ذكورها بإزالة ما يهيج هذه الحيوانات، أو عند الإناث بإزالة بويضاتها، فإن كان ذلك يسبب ضررا دائما عليها فعند ذلك لا يجوز. وكذلك أيضا مما يضعه أهل العلم من ضوابط في تعقيم هذه الحيوانات أن يكون صاحبها مريدا للانتفاع بها، سواء كان في التطواف أو غير ذلك في القطط. فأما إن كان فقط مجرد تشهن بأن يفعل ذلك ثم بعد ذلك بعد فترة وجيزة يقوم برمي هذه الحيوانات، فعند ذلك أيضا لا يجوز، لأن هذا عبث ولعب بهذه الحيوانات. والأصل أن هذه الحيوانات خلقت لحاجة وخلقت لنعمة، فالتناسل فيها مقصود كونا، فكونه يأتي إلى هذه الحيوانات ويتلاعب بها فيأخذ قطة ويجعلها عنده لمدة يسيرة أسبوع أو أسبوعين ثم بعد ذلك يرميها، ففي ذلك لعب بهذه المخلوقات. إذن فلابد أن يكون مريدا فعلا للانتفاع بهذه القطط. وأيضا مما يضعه أهل العلم من ضوابط في ذلك أن لا يكون في ذلك مضرة في قطع نسل هذه الحيوانات، فإن ترتب عليها قطع نسل هذه الحيوانات فيمنع أيضا من ذلك. والأمر الأخير أن يكون هناك مصلحة متحققة للإنسان، فإن لم تكن هناك مصلحة أو حاجة فكذلك أيضا يمنع من هذا الفعل. إذن جواز تعقيم هذه الحيوانات سواء من قطط أو كلاب أو كلاب لابد أن يكون وفق مثل هذه الضوابط، فإن خلت هذه الضوابط أو لم تتوفر فنرجع إلى الأصل، وهو أنه لا يجوز تعقيم الحيوانات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل. نعم تفضل أخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أوزع الله متاعكم.
الله يبارك فيك ويحفظك.
الحمد لله. أنا عايز أعرف ما هو حكم التبني في الإسلام؟ التبني
تقصد التبني يعني أن تأخذ الشخص أو الطفل تربيه؟
أيوة.
أو أيوة أن تربيه. تنسبه إلى إليك؟
أيوة أيوة نعم.
يعني بغير أن ينتسب إليك مجرد تربي مثلا يتيم أو شيء؟
أيوة كف أيوة. هو يكون مثلا أنا أخذته عندي وكفالتي ووضعته في اسمي.
وضعته باسمك.
أيوة
إن شاء الله.
وعايز أعرف الفرق بينه وبين كفالة اليتيم.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. نعم تفضل شيخ. سؤال أبو خليفة، بالنسبة للمرأة إذا ولدت بعملية قيصرية هل يختلف الحكم بالنسبة للنفاس؟
الحمد لله لا يختلف الدم النازل في الولادة أو بعد الولادة من ولادة طبيعية أو من ولادة قيصرية، فكل الدم الذي ينزل بسبب النفاس فهو دم نفاس، ولكن قد تختلف بعض الأوصاف وتختلف المدة، في دم النفاس والدم الذي يتولد بسبب العملية القيصرية. فمرجع ذلك إلى ما قرره أهل العلم من أن العبرة في ذلك نزول الدم إذا كان دون 40. فإذا توقف الدم دون 40 وتأكدت المرأة أن طهارتها قد تمت، وذلك بأن ترى القصة البيضاء ولا يعقب ذلك دم في فترة 40، أو أن الدم يقف تماما فلا ينزل عقب أن تتأكد من طهارة الموضع أي شيء من الدم، فعند ذلك تكون المرأة قد طهرت. وهذا سواء كان في الدم الذي يكون من ولادة طبيعية أو من ولادة قيصرية. فبعض النساء في دم النفاس من ولادة طبيعية لا يستمر عندها الدم ربما 10 أيام وبعدها تطهر ولا ينزل عندها أي شيء من الدم، ونفس الحكم قد يكون موجود في الولادة القيصرية. فالحكم واحد في كليهما والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عيد يقول: شخص أخذ قرض من آخر يقول 80,000 درهم يدفع له على مدة سنتين، في كل سنة يدفع له 4,000 شهريا، ويقول هو ملتزم بالدفع، ويقول مر عليه يعني سنتين وشهرين. يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة لهذا المبلغ هل عليه زكاة؟ ويقول: من يزكي؟
الحمد لله، هذه المسألة يتنازعها أمرين. الأمر الأول زكاة، الزكاة التي تكون على الدائن، والزكاة التي على المدين. فالمدين هل عليه زكاة؟ المدين ليس عليه زكاة إذا كان هذا المبلغ يستغرق سنة الزكاة. فإذا كان هذا المبلغ يستغرق سنة زكاته فليس على هذا الدين زكاة في سنته. لنفترض أن المبلغ 40,000، 20,000 في هذه السنة مطالب بها، و20,000 السنة القادمة، فيظهر والله أعلم أنه يزكي 20,000 فقط. أما 20 التي حلت عليه في سنة زكاته فهذه ليس عليها زكاة، لأن الدين فيها دين حال في سنته فليس عليه زكاة. وأما الدائن فإنه إن كان هذا المدين مليء بمعنى أنه يسدد هذا المبلغ فهو في حكم المقبوض الذي في يده، فإنه يزكيه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: الشخص يصلي وهو واقف على دراجة نارية، ويقول هذه الدراجة يعني تسير في الشارع، مثل هذه الصلاة فضيلة الشيخ هل تجوز؟
الحمد لله، الصلاة عبادة عظيمة فرضها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات، فهذه الصلاة ليست لعب يتلعب بها الإنسان يصلي وهو على دراجته، هذه استهزاء بهذه الصلاة ولعب بها، فمثل هذا الفعل ينهى عنه. فإن كان فريضة فالصلاة باطلة، وإن كان نافلة فالصلاة على هذه الصفة ليست بصحيحة، لأنه لا يمكن له أن يقرأ أو يركع أو يسجد على وجه صحيح. فإن كانت فريضة فلا شك أنه صلاته باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على ظهر راحلته في سفره عليه الصلاة والسلام، فإذا حانت الصلاة صلاة فريضة نزل فاستقبل القبلة، ففي حال الفريضة يجب عليه أن ينزل، من كان راكبا يجب عليه في سفر فيجب عليه أن ينزل ويستقبل القبلة ويصلي. أما إن كان راكبا في سفره فإنه يجوز له أن يصلي، وهذا الذي التصرف الذي فعله تصرف في الحقيقة هو من يعد من الاستهزاء بهذه الصلاة، فينهى عنه ولا تصح الصلاة والله أعلم في مثل هذه الصورة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: جماعة يصلون، يقول رأيتهم في مقطع، يقول فضيلة الشيخ أنهم أنا على شكل حرف ال، ويقول فضيلة الشيخ البعض منهم جماعة تصلي باتجاه القبلة، هم فضيلة الشيخ يقول خارج المسجد، المسجد ممتلئ، هم في الشارع خارج المسجد، بعضهم باتجاه القبلة، ويقول بعضهم ليس على القبلة، فيقول فضيلة الشيخ الشارع يعني تحكم بهم، مثل هؤلاء فضل الشيخ كيف أو ما حكم صلاتهم؟
الحمد لله، استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. فهذه الصورة التي ذكرها الأخ أبو عايدة في الحقيقة لم أتصورها لأن لم أرى هذه الصورة، لكن على كلتا الأحوال فإن المسلم مأمور بأن يستقبل القبلة على كل الأحوال، فإذا كان نازلا وقادرا على استقبال القبلة في هذه الحال فإنه يستقبل القبلة ولا يمنع من استدارته حتى لو كان الشارع منحرف فإنه يستدير. فأهل قباء لما نزل الأمر باستقبال مكة استداروا، وهم في صلاتهم استداروا إلى جهة مكة وقد كانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا وهم في الصلاة بمجرد علمهم أن القبلة قد تغيرت. فهؤلاء الذين يصلون وإن كان الشارع منحرف فإنه ينحرف بحيث يكون هو في اتجاه القبلة حتى ولو كان الشارع على هذه الصفة. فيظهر لي والله أعلم أن هؤلاء إن فعلوا ذلك في مثل هذه الحال فصلاتهم باطلة، وعليهم هم أن يستديروا وأن تكون جهتهم جهة القبلة. فهذا حسب ما يعني فهمت وتصورت أنه بإمكانهم أن يستديروا جهة القبلة ولو كان الشارع منحرفا والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يسأل عن حكم التبني ويقول الفرق بينه وبين كفالة اليتيم.
الحمد لله، هناك فرق شاسع بين التبني وبين كفالة اليتيم. فالتبني نسبة هذا الولد إلى غير أبيه، والله جل وعلا يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من انتسب إلى غير أبيه. فالانتساب والتبني محرم بإجماع أهل العلم وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم. وأما كفالة اليتيم فإن كفالة اليتيم مرغب فيها في الشرع، بل قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة، فمن كفل يتيما فإن هذا اليتيم يكون عنده يرعاه وينفق عليه وينظر في شؤونه ويربيه ويعلمه، هذه الكفالة التامة، فهذه مرغب فيها في الشرع. أما التبني فإنه محرم وتترتب عليه مفاسد كثيرة جدا، مفاسد في المحرمية ومفاسد في الإرث ومفاسد في الخلوة وفي السفر، مسائل كثيرة جدا تترتب على مسألة التبني. إذن فالتبني محرم بإجماع أهل العلم، وأما كفالة اليتيم ومراعاته فهذا مرغب في الشرع، فاليتيم على نسبه على نسب أبي وكافله هو الذي يرعاه، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هذا السؤال أيضا فضيلة الشيخ من لقاء الماضي، بمحمد سأل عن عقد شرعي، يقول الزوج والزوجة في بلد آخر ووكل كل منهما يعني الشخص هنا في الدولة وتم العقد، ويقول فضيلة الشيخ بعد ذلك أرسلت الأوراق الرسمية والعقد الموثق إلى الزوج والزوجة، هل مثل هذا العقد فضيلة الشيخ يصح؟
الحمد لله، التوكيل في عقد الزواج لا حرج فيه، فيجوز للرجل أن يوكل من يشاء، وكذلك ولي المرأة يجوز له أن يوكل من يثق فيه. لكن في مثل هذه المسائل لابد من مراعاة بعض الجوانب المهمة، من ذلك مراعاة القوانين الصادرة في البلاد، فإذا كانت قوانين هذه البلاد تسبح بمثل هذه العقود فإنها في الأصل أنها جائزة ومشروعة، فلابد أن ينظر إلى قوانين تلك البلاد من حيث السماح ومن حيث المنع، هذا جانب. والجانب الآخر لابد أن يكون ذلك عبر القنوات الرسمية حتى يكون الأمر فيه استيثاق وفيه وضوح وليس فيه لبس، حتى لا يقع الوكيل في الخطأ في عقد الزواج، ولا يقع الموكل أيضا في الخطأ في عقد الزواج، فوقعه تحت مظلة القوانين التي تتأكد من صحة التوكيل وسلامته، هذا لابد من أن يراعى في مثل هذه العقود التي فيها توكيل من الطرفين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز الاتكاء باليد اليسرى وقت الأكل عند الجلوس على الأرض؟
الحمد لله، يكره الأكل متكئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا آكل متكئا، وأخذ أهل العلم من ذلك كراهة أن يأكل الإنسان وهو متكئ، لما في ذلك من يعني ازدراء هذه النعمة وعدم المبالاة بها، وجلوس المتكئ على هيئة المستعلي، وكل ذلك لا يعد من شكر هذه النعمة، لكن ليس هناك نص صريح يحرم ذلك، فمن فعل ذلك فإنه فعل أمرا مكروها ولم يفعل أمرا محرما، لكن من الأدب أن يتأدب المسلم وهو يأكل هذه النعمة، فيجلس متربعا ويأكل به يمينه ويسمي ويحمد الله سبحانه وتعالى عند فراغه من الطعام، هذه كلها آداب شرعية ينبغي على المسلم أن يتأدب بها في حال أكله وفي حال شربه، وهذه الآداب تدل على شكر هذه النعمة واحترامها، فعلى المسلم أن يتأدب بهذه الآداب وأن يبتعد عن مثل هذا التصرف الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ولا آكل متكئا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: في السابق كنت يقول أسب العلماء الأحياء والأموات، يقول: الآن تبت إلى الله وعرفت أني كنت على ضلال، ويقول: عرفت الحق وندمت على يعني سب والطعن في العلماء. يقول: كيف أعرف أن الله أو كيف يغفر الله لي وأنا قد أخطأت بحق العلماء؟
الحمد لله، الندم هو أول باب من أبواب التوبة، فالندم توبة، واستشعارك بأن هذا الأمر خطأ وأنك قد وقعت في العلماء وتبت واستغفرت الله جل وعلا، فهذا أول باب من أبواب التوبة. في الحقيقة هناك أمور لابد من مراعاتها في التوبة، ولعلنا إن شاء الله نذكر بعض هذه الأمور بعد إن شاء الله،
إن شاء الله.
في مكالمة أظن.
نعم، معنا أبو عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله يديكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير، تفضل أبو عمر.
مشكورين على البرنامج.
الله يحفظك.
سؤالي: أنا حطيت مبلغ معين في البنك، الحكم يتحكم عليه في المحكمة بدفع تعويض مبلغ معين. حطيته في البنك، المهم الراجع الطرف الثاني استأنف الحكم ولسه المحاكم ماشة وجات هذه الوباء بتاع كورونا، المهم الأمور تأخرت والمبلغ موجود، أنا حاطيه في البنك وحاطي عليه زيادة على سبب احتمال رسوم بتاعة محكمة أو أدعاب المحاماة، فالمبلغ يمكن الحين حال عليه والحول ولسه ما الراجل ما استلمه في المحكمة، فسؤالي: هل عليه زكاة هذا المبلغ؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عمر، تسمع الرد من فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال عمر يقول: وضع مبلغ في البنك بالنسبة فضل الشيخ يقول لدفع تعويض يعني مبلغ معين تعويض، ويقول الحكم لا زال في المحكمة، الطرف الآخر يقول استأنف الحكم، ثم يقول جاء هذا الوباء تأخرت الإجراءات، فيقول حال على هذا المبلغ الحول، هل عليه الزكاة؟
الحمد لله، إذا كان هذا المبلغ ملكا لك وتحت تصرفك ولك حرية التصرف فيه في إخراجه وفي قبضه، فإن هذا المال إن حال عليه الحول وبلغ النصاب ففيه الزكاة، لأنه مال متملك وهذا المال لك حرية التصرف فيه فتجب الزكاة في هذا المال. أما إذا كان هذا المال قد وضع مثلا في حساب المحكمة ولا يمكنك أنت أن تتصرف فيه فعند ذلك لا تجب عليك زكاة هذا المال، لأن من شروط زكاة المال أن يكون هذا المال ملكا لك وتحت تصرفك، فإذا لم يكن تحت تصرفك فملكيتك على هذا المال ليست ملكية تامة وإنما ملكية ناقصة. فهذه المسألة لابد أن يرجع فيها إلى كون هذا المال في تصرفك وفي ملكك التام، أو إذا كان هذا المال تحت محجوزا مثلا عند المحكمة أو عند جهات أخرى ولا يمكنك أن تتصرف فيه. والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.